بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، الموضوع الأول في حياة المسلمين هذه الهجمة الشرسة من العدو الصهيوني على مدينة غزة. هناك مئات التحليلات، وهناك عشرات وجهات النظر، وهناك آراء متعاكسة، لكن البطولة أن تقف على التفسير الإلهي لما يجري. هناك تفسيرات كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الآن دقق، قد تقرأ هذه الآية آلاف المرات، ولكن إذا قرأتها الآن ينجلي لك معنى دقيق. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هناك أقوياء متغطرسون مستكبرون جبارون طغاة، وهناك مستضعفون مدنيون عزل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآية أيها الإخوة تملأ قلب المؤمن طمأنينة إلى حكمة الله. الحقيقة الأولى في هذا الموضوع أن كل شيء وقع في الأرض، بل في الكون، بل من نشأة الخليقة إلى يوم القيامة، كل شيء وقع ما كان له أن يقع لولا أن الله سمح له أن يقع. وما دام الله قد سمح له أن يقع، ما دام هذا الفعل متعلقا بالذات الإلهية، الله حكيم، إذن هو حكمة مطلقة، حكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. قد تبدو الآن وقد تبدو حكمتها بعد حين، ولكن الشر المطلق لا وجود له في الكون. إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله. كل شيء وقع ما كان له أن يقع لولا أن الله سمح له أن يقع. ولأن الله الحكيم سمح له أن يقع، إذن فيه حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. ولكن لا بد من أن تكشف الحكمة في حين ما، إن في القريب العاجل أو بعد القريب العاجل. أيها الإخوة، لكن لو عدنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي مجموعة أحداث وقعت في حياته. هذه الأحداث وقعت بحكمة بالغة بالغة من الله. لتكون هذه الأحداث منطلقا لأن يقف النبي الموقف المناسب، موقف النبي سنة، إقراره سنة، فعله سنة، قوله سنة. لو عدنا إلى السيرة النبوية الشريفة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. سيد الخلق وحبيب الحق كان مستضعفا، بدليل أنه كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون في مكة، ليس بإمكانه أن ينقذه. يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إذا أن يكون الإنسان ضعيفا ليس هذا وصمة عار، أما أن يكون طاغية هذه وصمة العار. إذا ونريد أن نمن على من؟ على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا هذه المقولة مقولة التوحيد. نستنبط أنه قد يكون الموقع مجرما، طاغية، سفاحا، قاتلا، ولكن لأن الذي وقع وقع، هناك حكمة هي نعمة باطنة تنكشف لنا بعد حين. والله الذي لا إله إلا هو، أقول لكم هذه الكلمة، لا يمكن أن يسمح الله لطاغية على وجه الأرض في القارات الخمس ومن بدء الخليقة إلى نهاية الدوران، لا يمكن أن يسمح الله لهذا الطاغية كائنا من كان أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين. والإيجابيات التي قربتنا إلى الله بعد 11 من أيلول، الإيجابيات التي جمعتنا، طبعا هناك أحداث مؤلمة جدا، لكن من قال لكم إن هذه الدنيا دار استقرار؟ هذا النص أضعه بين أيديكم، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا. دقيق. فجعل بلاء الدنيا، وإخوتنا في غزة في بلاء شديد، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. قد يقول واحد منا: لقد قتل مئات وجرح ألوف. نقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. إذا الحقيقة الأولى أن الطغاة في الأرض ما سمح لهم أن يكونوا كذلك إلا وقد وظف الله طغيانهم لخدمة دينه والمؤمنين. في نقل نوعية، نحن لن نقم منهج الله كله. الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه الآية أمر قرآني، وكل أمر قرآني يقتضي الوجوب. أعددنا لهم أم أعدوا لنا؟ أعدوا لنا أسلحة فتاكة وطيرانا وقذائف، أعدوا لنا قبل أن نعد لهم. فلما استقووا بأسلحتهم فرضوا ثقافتهم العالم الغربي وقرارهم وإباحيتهم على العالم كله. هذه الدنيا لها نظام آخر، هذه الدنيا نظامها أنه تحتاج بها إلى أن تأخذ بالأسباب، فمن أخذ بالأسباب قد يأخذ النتائج، أما الذي لم يأخذ بالأسباب ولو كان مؤمنا ليس له نصيب من هذه النتائج. فالحقيقة الأولى هذا الذي وقع، مع أنه مؤلم جدا، لكن لو كشف الله حكمته، لو كشف الله عز وجل ما عنده من عطاء لهؤلاء الصابرين، لهؤلاء الذين ما تكلموا كلمة لا تليق بحضرة الله عز وجل، هؤلاء صابرون. والله كنت مرة في بلد عربي، أستاذ جامعي زار غزة، قال كلاما والله أبكانا، قال ذهبت إلى غزة فوجدت أنهم أحرار لكننا في بلادنا الآمنة محاصرون بشهواتنا ومصالحنا. الإنسان إذا اقترب من الله يسعد سعادة لا توصف، شدة ما بعدها شدة، والأشد من هذه الشدة أن العالم العربي وقف متفرجا بل وصامتا. لذلك هذه المرأة التي قالت يا معتصما ما كان من المعتصم إلا أن جهز جيشا وغزا عموريا وأنقذ كرامتها. لذلك قال بعض الشعراء ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليتني، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أيها الإخوة، بالتوحيد تفهم كل شيء. التوحيد يعني أن الإنسان إذا رأى يد الله تعمل وحدها في الخفاء قد يكشف له، لأن هذه الأزمة التي ألمت بأهل غزة ربما جمعتنا، ربما حركت كوامن مشاعرنا الطيبة، ربما دفعتنا إلى البذل والعطاء، ربما أكدت انتماءنا لهذه الأمة. الإنسان من دون قيم لا قيمة له إطلاقا. أيها الإخوة الكرام، حقيقة ما بعدها من حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق أثناء الهجرة أهدر دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، مئة ناقة تبعه صراقة، والقصة عندكم تعرفونها. لكن ماذا قال له النبي يا صراقة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصراقة؟ قال يا صراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني إنني سأصل سالما، هذه ثقة النبي بربه، وسأنشئ دولة في المدينة، وسأؤسس جيشا، وسأحارب أقوى دولتين في العالم، وسأنتصر عليهما، وسوف تأتي الغنائم من فارس إلى المدينة ولك يا سراقة سوار كسرى. مع أن خط الدعوة البيانية كان في الحضيض، أهدر دمه ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واثق من ربه، واثق أن الله لن يتخلى عنه. وأنا أقول لكم والله أيها الإخوة، ما داموا على حق وما داموا متمسكين بعقيدتهم وباستقامتهم، الله لا يتخلى عنه. والذي استشهد منهم أرجو الله له جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لو أردت أن تحلل الأمور، هل هناك إنجاز كبير عن طريق المقاومة إن في العراق أو في أفغانستان؟ 73% من أرض أفغانستان بيد المؤمنين، و30 دولة بكل إمكاناتها وأسلحتها وطائراتها وقذائفها وصواريخها في حيرة من أمرها. من يصدق أن أناسا ليس معهم إلا البندقية يقفون أمام 30 دولة في الغرب، وأربع أخماس الأرض بيده الآن، ما في إلا كابول وما حولها باعترافهم هم في العراق؟ يعني الدرس الذي تلقاه المحتل في العراق لا ينسى. الآن في جنوب لبنان في العام الماضي بيقول التقرير 3000 مقاتل أذل الجيش الإسرائيلي وهو أقوى جيش في الشرق الأوسط. الله عز وجل أعطانا جرعة منعشة، فئة صغيرة قليلة لكنها مؤمنة. فلذلك الآن هناك درس جديد في تاريخ العالم، فئة ضعيفة لكنها مؤمنة تستطيع أن تتحدى أكبر جيش، وحتى الآن لم يحقق شيء. لكن لو أنني أردت أن أبحث معكم الإنجاز الحقيقي الذي تم بفضل المقاومة، أول إنجاز كان هم اليهود الأول الأمن، الآن همهم الأول البقاء. البقاء قبل 5 أو 6 سنوات ما كان مطروحا إطلاقا، قضيتهم الأولى قضية الأمن، الآن قضية البقاء. انتقل الهدف من الأمن إلى البقاء، أي نقل نوعية. هذا أول إنجاز. الإنجاز الثاني، اليهود فقدوا الحسم. ما الحسم؟ يعني دولة تعلن حرب والحرب تنتهي بساعات، قال لا هلا تبدأ، أما متى تنتهي الحرب لا تعلم. في مفاجآت، يعني عدد من الطائرات المجهزة لجيوش عملاقة تضرب بها بيوت آمنة، شعب أعزل، فظنوا أنهم بهذه الضربة القاسية أنهي كل شيء، ما انتهى شيء. لذلك إذا كان الله معنا فمن علينا؟ في خسائر لكن ما في نتائج إطلاقا إيجابية ولا نتيجة ما في. وأسأل الله السلامة والنصر. الشيء الثاني فقدوا الحسم، والشيء الأول كان الهدف الأمن فصار البقاء. في إنجاز ثالث، كان في كل حرب تشن على المسلمين نخاف نحن فقط، هم يقومون بنزهة. الآن في حالة اسمها توازن الرعب، يخافون كما نخاف، ويلجؤون إلى الملاجئ كما نلجأ إليها. تطلق عندهم صفارات الإنذار، وزير من وزرائهم ينبطح أرضا على أثر صاروخ، يعني شيء لم يكن من قبل. ثلاث إنجازات كبيرة: توازن الرعب، فقد الحسم، البقاء بدل الأمن. لذلك قالوا، بقت في هذا الكلام، بدأت الحرب بالإنسان، ثم أصبحت بين آلتين، ثم أصبحت بين عقلين، وعادت للإنسان، بدأت بالإنسان وانتهت بالإنسان. لذلك من أدق التصريحات سمعتها من موظف كبير من البنتاغون يقول: ماذا نفعل بحاملات الطائرات؟ وماذا نفعل بالصواريخ العابرة للقارات؟ وليس على وجه الأرض دولة تجرؤ أن تحاربنا، لكن ماذا نفعل بهذا الإنسان الذي أراد أن يموت فيهز كياننا؟ الحرب بدأت بالإنسان وأصبحت بين آلتين ثم بين عقلين وانتهت بالإنسان. والآن الجيش الذي انتصر على سبع جيوش بساعات لا يستطيع أن ينهي الحرب مع فئات مقاومة فقط. أخواننا الكرام، بشكل موضوعي في تطور نوعي في صالحنا، لكن الحياة تحتاج إلى بذل. أعدوا لنا كثيرا، نحن الآن بدأنا نعد لهم، بدأنا، بل جاء إعدادنا متأخر، ومع ذلك بدأنا نقطف بعض ثمار هذا الإعداد. هم يخافون كما نخاف. هذا اليوم الثامن في تردد في إدخال القوات البرية، يعني بلبنان رأيتم ما لو 60 دبابة من أقوى المدرعات في العالم دمرت في يوم واحد. فصار في توازن رعب، صار في خوف، صار في رعب. خبر اليوم: الجنود اليهود يهربون من جبهة القتال تحسبا، يتلقيهم أمرا بالدخول إلى غزة، شيء لم يكن من قبل. أنا أتمنى عليكم أن تكونوا متفائلين، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أخواننا الكرام، لكن لو واحد سأل، هذا النصر الذي نتمناه أليس له شروط؟ طبعا. الشرط الأول الإيمان بالله. الدليل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذه الآيات كلها تؤكد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. الوعد قائم، لكن أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الشرط الأول أن نؤمن. أي إيمان؟ أن نؤمن الإيمان الذي يحملنا على طاعة الله. والشرط الثاني أن نعد لهم ما نستطيع. لكن أدق فكرة: ما كلفنا ربنا جل جلاله أن نعد لهم العدة المكافئة. مستحيل الآن. سمح الله لنا بل أمرنا أن نعد لهم ما نستطيع. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فرق كبير بين أن يكلفنا أن نعد العدة المكافئة وبين أن نعد العدة المتاحة. فإذا أعددنا العدة المتاحة قبل الله منا العدة المتاحة وتولى نصرنا بقوته وجبروته. إذن أيها الإخوة، قانون النصر الإيمان والإعداد، وكلاهما شرط لازم غير كافي. الإيمان والإعداد، الإعداد وحده لا يكفي والإيمان وحده لا يكفي. الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، والإعداد بقدر المستطاع وعلى الله الباقي. هذا منهج خالق السماوات والأرض. أيها الإخوة، الله عز وجل يسوق هذه الشدائد للمؤمنين بسبب أنه خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا غفلنا عن هذا الهدف الكبير وانغمسنا في الدنيا ونسينا آخرتنا، لا بد من إيقاظ النفوس بشيء قد يزعجها. لذلك قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه آية المؤمنين. لذلك أيها الإخوة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا عدنا إلى الله عز وجل تكون هذه الشدة نعمة باطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه الشدة يسوقها لنا كي نصطلح معه، كي نتقرب إليه، كي ننتبه إلى سر وجودنا وغاية وجودنا. إذن هذا القانون، قانون النصر، دقيق جدا، يحتاج إلى إيمان يحمل على طاعة الله، ويحتاج إلى إعداد، إعداد المتاح. فإذا تحقق هذان الشرطان كان النصر حليفا لنا إن شاء الله. الشيء الثاني، الله عز وجل قال: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ما هذا المكر؟ هل بإمكان دول الأرض أن تنقل قاسيون إلى درعا؟ دول الأرض، لأن الله عز وجل يثبت ويقول: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. والله أيها الإخوة، قد لا تصدقون أن حل مشكلة المسلمين في الأرض بكلمتين فقط في القرآن الكريم. بكلمتين، هو كلام خالق السماوات والأرض. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. طائراتهم، صواريخهم، محطاتهم الفضائية، أقمارهم الصناعية، إعلامهم، أموالهم الطائلة، التقنية العالية التي معهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. جيوش جرارة مدرعات قاهرة، طائرات نفاسة، كل الأسلحة من أعلى نوع، ومع ذلك الإنسان بإيمانه وبيقينه بنصر الله عز وجل وباستعانته بالله قد ينتصر. وشيء بين أيدينا نراه كل يوم الحمد لله. هذه واحدة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ملمح آخر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أي دين وعد بتمكينه؟ الدين الذي ارتضاه لنا. استنباط دقيق. فإن لم نمكن، معنى ذلك أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل. أحيانا يفهم المسلمون الدين فهما خاطئا ويطبقونه تطبيقا خاطئا ويعرضونه على الآخر عرضا خاطئا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن فلنبحث عن الدين الذي يرتضيه الله. ملمح آخر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن لم يغير من الداخل فالله عز وجل لا يغير لنا واقعنا. إن غيرنا من الداخل عدنا إلى الله، فرحنا معه، عاهدناه على التوبة النصوح. إن غيرنا من الداخل غير الله لنا من الخارج. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وكأن الله سبحانه وتعالى وضعنا في كرة كبيرة جدا فيها قوى طاغية وملكنا كرة صغيرة. دقيق. فإذا أقمنا أمر الله فيما نملك كفانا ما لا نملك. إذا أقمنا أمر الله فيما نملك كفانا ما لا نملك. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا ملمح آخر. في شيء آخر، حينما يقول الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإذا أخل البشر بعبادة الله عز وجل فالله عز وجل في حل من وعوده الثلاث. لكن لا بد من التنويه أن الله سبحانه وتعالى هو يريدنا عقب الشدة أن نلجأ إليه، يريدنا عقب الشدة أن نتضعضع له، أن نتضرع له، وعندئذ يأتي المدد. أيها الإخوة الكرام، مما أدعوه دائما، اللهم انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، عندئذ نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر لك، عندئذ تنصرنا على أعدائنا. هذه حقائق بديهية. الآن لما الله عز وجل قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. أجمع العلماء، دققوا، أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها أبدا، بل يعني تفريغها من مضمونها. أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها بل يعني تفريغها من مضمونها. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي المسلمون ذلك الغي. فلذلك حينما قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم هو القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، والقلب السليم هو القلب الذي لا يقبل خبرا يتناقض مع وحي الله، والقلب السليم هو القلب الذي لا يحتكم إلا لشرع الله، والقلب السليم هو القلب الذي لا يعبد إلا الله. ائت بقلب سليم ودع الشهوات فالنصر قريب. هذا الموضوع دقيق وحساس ونحن في أمس الحاجة إليه، لكن لا بد من فهمه في ضوء القرآن الكريم وكلام سيد المرسلين. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في هذا الموضوع، النصر كما قلت قبل قليل يحتاج إلى إيمان، والإيمان أنواع. الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، والإعداد المتاح، عندئذ انتظر النصر المبين. لذلك قالوا هناك نصر استحقاقي، نصر استحقاقي. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الصحابة الكرام استحقوا نصر الله في بدر، لكن في أحد ما انتصروا لأنهم عصوا، وفي حنين ما انتصروا لأنهم وقعوا في الشرك الخفي. ماذا قالوا؟ لن نغلب من قلة. إذن هناك نصر استحقاقي وهناك نصر تفضلي، جديد هذا. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يعني الروم هم أهل الكتاب وفي عندهم خلل في العقيدة ومع ذلك انتصروا، فسمى العلماء هذا النصر ليس استحقاقيا لكنه نصر تفضلي. اثنين، استحقاقي وتفضلي. في نصر ثالث، نصر كوني. إذا كان الفريقان المتحاربان بعيدين عن الدين بعد الأرض عن السماء، كلاهما كافر بالله، من الذي ينتصر؟ الأقوى. نسمي هذا النصر نصر كوني. والإنسان حينما يموت على التوحيد وعلى عقيدة سليمة وعلى طاعة لله، مع أنه قتل، هذا منتصر نصر مبدئي. صار في نصر استحقاقي، نصر تفضلي، نصر كوني، نصر مبدئي. فأسأل الله لإخوتنا في غزة الذين استشهدوا أن يكونوا من المنتصرين نصرا مبدئيا. أيها الإخوة الكرام، موضوع النصر وأسباب النصر وقوانين النصر موضوع نحن في أمس الحاجة إليه، لأن التعامل مع الله تعامل مقنن وفق القوانين. مهما دعونا ما لم ندفع ثمن النصر، إيمان يحمل على طاعة الله وإعداد، إذا آمنا ولم نعد لهم شيئا لا ننتصر، إن أعددنا ولم نؤمن لا ننتصر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.